نقطة نظام.
قل ما تريد، أرسل بريد، أوصل كلام، وارفع يدك، شارك وقل نقطة نظام.
قبل سنتين كنت معاكم في نقطة نظام، لكن هالسنة نقطة نظامنا غير.
قل ما تريد، أرسل بريد، أوصل كلام، وارفع يدك، شارك وقل نقطة نظام. قل ما تريد، أرسل بريد، أوصل كلام، وارفع يدك، شارك وقل نقطة نظام.
تنقيني قولا وحكم، تنجيني من درب الظلم، قد تسدي نصحا عابرا، فإذا بهذا الخير عم.
تنقيني قولا وحكم، تنجيني من درب الظلم، قد تسدي نصحا عابرا، فإذا بهذا الخير عم.
قل كلمة شيئا يسير، قلها فقد تحيي ضمير. شيئا يسير، قلها فقد تحيي ضمير، وتكون عونا وهدى في موقف صعب عسير. قل ما تريد، أرسل بريد، أوصل كلام، وارفع يدك، شارك وقل نقطة نظام.
السلام عليكم. السلام عليكم مستمعين كويت اف ام، وين ما كنتوا انتم، مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نقطة نظام. إذن هذه حلقة جديدة من برنامج أسبوعي نقطة نظام، تقبلوا تحياتنا فريق العمل من إعداد والتقديم ناصر المجيبل، ومن خارج الاستوديو سارة عسكر، سارة الهندي، وفاطمة المير، والمخرج في هذه الحلقة المخرج مثل ما أقول جابر الجاسر عاد لنا من جديد، وتحياتنا المخرج عبد الله القلاف. نتمنى له إن شاء الله الأسبوع الجاي يرجع لنا مرة ثانية مع هذا البرنامج. شل حيلك يا جابر. مثل ما عودناكم في كل حلقة، يعني يكون معنا موضوع نتكلم عنه في هذه الحلقة، أو يكون معنا ضيف. في هذه الحلقة معنا ضيف أو ضيفة مميزة، راح نتحاور ونسولف وياها عن أشياء وايد. إذن رسالة برنامجكم نقطة نظام صاغها الشاعر فاروق جويدة بكلماته التي تقول: لا تنظري للأرض في دورانها، لا تنظري للأرض في دورانها، فالنبض فيها حائر الأنفاس، والحب يا دنياي أصبح بدعة، وغدا رفاتا فاقد الإحساس، ولقد عرفت الحب فيك رسالة، هيا نعلم حبنا للناس.
قف عند نافذة الحبيب وسلمي، قف عند نافذة الحبيب وسلمي. يا
عودة لكم مستمعينا مجددا مع برنامجكم الأسبوعي نقطة نظام. في هذه الحلقة ضيفتنا الأستاذة الكاتبة ونقول عنها الروائية
قريبا
الكاتبة والروائية الكويتية حياة الياقوت. يا هلا يا مرحبا فيك في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الكريم. شكرا لك أخي ناصر على هذه الاستضافة وعلى هذه النافذة.
شكرا لك أستاذة حياة. تسمحي لي أعرف المستمعين فيك. الأستاذة حياة الياقوت حاصلة على الإجازة الجامعية في العلوم السياسية واللغة الإنجليزية من جامعة الكويت، وكذلك درجة الماجستير في تخصص المكتبات وعلوم المعلومات. أقول معدل ما شاء الله، يعني معدلها عالي. كانت في الإجازة الجامعية معدلها 3.98 ومعدل تخصص 4 نقاط، ما شاء الله أنا على شباردة. وكذلك مؤسسة ورئيسة تحرير دار ناشري للنشر الإلكتروني غير الهادف للربح www.nashri.net، ومؤسسة ورئيسة تحرير مجلة آي ميغ الفصلية غير الهادف للربح www.i-mag.org، ورئيس فريق منتقى الأوج للثقافة والفن. أستاذة حياة الياقوت، تسمح لي أوقف لهني لسيرة ذاتية، أنا ما أقدر أكمل الثلاث صفحات. أبدأ معك اللقاء، نبدأ الأسئلة. أول شيء قبل لا أسألك أي شيء، أبي أعرف بماذا تعرف حياة الياقوت نفسها؟
سؤال صعب. أعرف نفسي أنا كاتبة، ولكن أميل لتعريف نفسي ربما أكثر كإعلامية، لأن الكتابة نوع من أنواع الإعلام. النشر الإلكتروني أيضا تخطى يعني حدود فقط أن يكون كلام مكتوب إلى أن يتحول إلى وسيلة إعلام. أنا أدرس أيضا، وبالتالي التدريس أيضا نوع من أنواع التواصل والإعلام، فإحنا زملائكم يعني في مهنة الإعلام.
أستاذ حياة، شنو الدافع وراء تغيير تخصصك من العلوم السياسية إلى المكتبات والمعلومات؟ أنت حاصلة على البكالوريوس في العلوم السياسية واللغة الإنجليزية والماجستير في علوم المكتبات والمعلومات، هل ما وجدتي نفسك في هذا التخصص اللي درستي فيه في البداية؟
لا، أنا طبيعتي من صغري إنسانة موسوعية، يعني لا أكتفي بحصر نفسي في مجال واحد من العلم، دائما أتنقل من بستان إلى بستان من بساتين العلم، فكان شيء طبيعي حتى في دراسة البكالوريوس علوم السياسية أيضا اللغة الإنجليزية والأدب قد يكون بعيد عنها، والانتقال لمجال المعلومات والمكتبات الآن كل شيء معلومات، وبالتالي كان يعني مجال المعلومات بوابة لأدخل منها إلى جميع المعارف.
نعم، مشاهدينا قبل الفاصل نذكركم بأرقام الهواتف 2419302 للمشاركة في هذه الحلقة مع ضيفتنا حياة الياقوت. كذلك هذه الحلقة تتزامن مع افتتاح معرض الكتاب في الكويت. 2419302. يعني خطأين أخطأتهم قبل الفاصل، هو قلت مشاهدين وللحين متعود على التلفزيون، مستمعين أنا آسف. وكذلك أستاذ حياة الياقوت صلحت لي معلومة أنه هو اسمه معرض الكتاب وليس معرض الكتاب، أنا آسف مشكلتي أني أستاذ حياة. ننتقل كذلك إذا بدايتك بالكتابة، أول شيء متى بدأتي في الكتابة فعليا؟
الكتابة بصراحة كانت يعني بدأت تسلية ربيعية وانتهت إلى أن تصبح قدراً. يعني بدايتي في الكتابة والدتي كانت تشجعني في عطلة 15 في أيام الدراسة أن أكتب مذكراتي في العطلة الربيعية. سوينا كذي صار كذا، فكانت مثابة كسر للحاجز مع القراءة. تعرف إحنا في المجتمع العربي ثقافتنا نميل للشفاهية للكلام أكثر من الكتابة، فمن صغري تعودت على أن الكتابة ليست يعني شيء غريب أو مستهجن. لما بدأت في المراهقة يعني بين 12 إلى 16 سنة بدأت بكتابة ما كنت يعني أعتقد أنه شعر طبعا، وبعد ذلك اكتشفت أني يعني للشعر بحور وأنا لا أجيد السباحة. في 17 كانت البداية الفعلية من ناحية الكتابة والنشر، نشرت أول مقالة لي في جريدة القبس، وبعدها بدأت المسيرة.
نعم. ذكرتي في من خلال يعني حديثك بأن كانت نزهة ربيعية وتحولت إلى قدر، ما هو طبيعة هذا القدر؟ هل هو قدر سيء أم قدر جميل؟
قدر جميل ومزهر.
نعم. إذن يعني هذا السؤال يجينا للسؤال اللي بعده، هل فعلا المثقفين يعيشون في أحلام وردية أم في كوابيس سوداء؟
لا هذا ولا ذاك. يعني هو غالبا نسمع التهمة أن المثقفين يعيشون في أبراج عاجية يعني. نعم. للأسف يعني الإعلام صور الشخص المثقف أنه شخص حالم وغير منجز،
أو وأحياناً متعجرف
وأحياناً شخص غريب الأطوار، يعيش في غرفة مليئة بالقصاصات والأوراق ولا يشم لا الهواء ولا الماء ويدخن بشراهة، وهذه الصورة النمطية.
أنت لا تدخنين يعني؟
لا ما أدخن، أنا أشرب الكاكاو. فبالتالي هذه الصورة النمطية وجدت في السينما، وجدت في الإعلام، خلقت هذه الصورة عن المثقف، وأيضا يعني أعطت انطباع خاطئ أن المثقف لا يمكن أن يكون شابا. نعم. لازم شخص فوق
لازم
الخمسين،
لازم يكون شخص كبير.
أي هذه الصورة للأسف يعني.
طيب. موجودة. أستاذ حيان، رح نرجع نكمل معك الحوار وخصوصا حول دور اللغة العربية في كتاباتك وفي كتابات المثقفين العرب، لكن خلنا نأخذ هذا الفاصل ونرجع مع ثانية.
قال انه تعبير عيون الاصحاب طارق نفس تعصيها بترك المحاذير ما للرجل غير الصبر باختصار والنفس تعصيها بترك المحاذير
عيون الأصحاب ضاري كف الزمان
عاد لكم مستمعين كويت اف ام معنا ضيفتنا حياة الياقوت استاذة حياة. نتكلم قليلا عن المثقفين. هناك من يدعي ولعلها تكون من تجربة بأن الذي يصبح في دائرة المثقفين يصبح في دائرة المغرورين، فما هو تعليقك على هذه الكلمة؟
الغرور، أي إنسان معرض للغرور، أي شخص يقع تحت إطار الضوء، أي شخص ينال قدر من الشهرة معرض للغرور، يعني لذلك نحن مأمورون بالتعوذ من الغرور. لا أدري إذا كانت هذه التهمة صحيحة أم لا، لكن المثقفون يعني في زماننا ليسوا من أصحاب الشعبية الكبيرة للأسف، فإذا نال بعضهم الغرور يعني يشفع لهم أن عددهم أصلا قليل.
نعم. طيب أستاذ حياة، أنت كلم عن توجهك إلى الكتابة الإلكترونية، هل لأن الصحافة ما استطاعت أن تستوعب كتابات حياة الياقوت، ولا أن الكتابة الإلكترونية فيها سرعة في النشر وسرعة في الوصول إلى القراء؟
لأن بدايتي كانت مع الصحافة الورقية والنشر الورقي، يعني وأدين بالكثير لهذه الصحافة، لكن النشر الإلكتروني يفتح آفاق جديدة من حيث السرعة، من حيث عدم وجود يعني رقابة، عدم وجود هنالك أيضا فرصة للمثقف أو للمبدعين صغار في السن الذين قد لا يجدون لهم مكانا في الصحافة فقط لأنهم ليسوا مشهورين.
نعم. وماذا أعطتك الكتابة عن طريق الإنترنت؟
الكتابة عن طريق الإنترنت حولتني طبعا من كاتبة إلى ناشرة، يعني تحولت في ظرف أشهر، ليس لم أعد فقط كاتبة إنما أصبحت أنشر الكتاب الآخرين. أعطتني حس للتواصل طبعا، لأن في دار ناشري نتلقى يعني طلبات الكتب الإلكترونية، نشر من كتاب آخرين، أعطتني حس التواصل مع المبدعين من جميع أنحاء العالم العربي.
نعم. طيب ما هي أنشطة دار ناشري أو موقع ناشري الإلكتروني؟ هو موقع غير ربحي، فشنو الأنشطة اللي تقومون فيها حق اللي الحين قاعد يسمعون وودهم مثلا يشاركون أو يبون يستفسرون عن طبيعة عمل موقع دار ناشري؟
هو الموقع تأسس في عام 2003، عبارة عن دار نشر، ننشر مقالات، أشعار، كتب إلكترونية، كلها متوفرة مجانا بالكامل للقارئ العربي. جميع فريق العمل متطوعين وأيضا الكتاب، عندنا ما يزيد عن 100 كاتب من مختلف الدول العربية. مؤخرا أيضا أضفنا قسم للملفات الصوتية، لملفات الفيديو، بعض الأنشطة. طبعا ميزة التعليق، ما يميز ربما يعني دار ناشري عن الصحافة التقليدية هو وجود ميزة للتعليق، أي قارئ بإمكانه أن يتفاعل مع الكاتب، ويمكن بعد شوية راح نتكلم عنه. منتقى الأوج كان باكورة الأنشطة غير الألكترونية لدار ناشري الألكترونية.
خلينا نتكلم عن منتقى الأوج. منتقى عمل احتفاليتين في هذا العام، في عام 2007 وفي عام 2006، صح؟ في كل عام احتوى الفعاليات على فقرات متنوعة، ولكن ماذا قدم هذا المنتقى؟ أو شيء ليش سميته منتقى يعني؟ ليش وليس ملتقى؟
هو بالفعل كان يعني الفكرة الرئيسية أنه يسميه ملتقى، وحتى بعض الصحف لما كانت تنشر خبر عن المنتقى كانت تصحح لنا وتكتبه باللام، يعني سميناه منتقى من الانتقاء، لأن ضيوفنا ونشاطاتنا منتقى من الأوج. طبعا الأوج هو أعلى نقطة في السماء، كبد السماء، فنحن ننتقي من الأوج، من أعلى نقطة في السماء، هؤلاء الضيوف وهذه النشاطات.
نعم. شنو هي طبيعة الفقرات أو ورش العمل اللي احتوتها هذا المنتقى؟
هي بشكل أساسي يعني نشاطات ثقافية، فنية، أدبية. ما يميز روح منتقى الأوج أنه يعني معظم النشاطات المعقودة من شباب وللشباب. يعني في العام الأول كان عندنا ورشة عمل عن الصحافة، في هذا العام ورشة عمل عن تصوير الفوتوغرافي، أيضا أمسيات شعرية شبابية، أمسيات إنشادية، حلقات تفاعلية عن السينما، عرضنا هذا العام أيضا فيلم سينمائي، محاضرات فنية، ندوات ثقافية، وأيضا بالإضافة إلى مسابقات في الشعر والتصوير والتصميم.
طيب أستاذ حياة، يعني أنا حضرت أحد احد المنتقات،
لكن ضيف من ضيوفنا،
انا كنت ضيف من ضيوف المنتقى عشان بس ما يقولون واسطه يعني، كنت ضيف قبل سنتين. ولكن استاذه حياه، هذه الفعاليات الضخمة أنا حضرت وشفت ضخامة الفعاليات وضخامة التنظيم والمصروفات، خلينا نتكلم يعني بدقة. أول شيء، ليش كل هذا الجهد المبذول في هذا المنتقى خلال يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ ليش قاعد تسوون كذي؟
طبعا المنتقى هو نأمل يعني أن يكون منتقى الأوج، فعلا فعالية منارة ثقافية وأدبية وفنية في الكويت. طبعا كل هاي التكاليف، طبعا احنا كفريق عمل جمعنا متطوعون. في العام الأول كان سيد حمد العماني، هو رجل الأعمال، هو راعي المنتقى. العام 2007 كان منتدى الأدب الإسلامي بمركز العالمي الوسطية، تعاوننا معهم في التنظيم وهم تكفلوا بالتكاليف. كل هذا في سبيل أن تعود الكويت درة الخليج الثقافية والأدبية والفنية، وأن يكون لدى الشباب، شبان وشابات، هذا الوعي في مجال الثقافة والفنون والأدب.
هكذا وبدون مقابل؟
نعم، فليكن.
أوكي. مستمعينا، خلنا نأخذ هذا الفاصل الموسيقي ونرجع مرة ثانية. تغير كل ما فينا، تغيرنا، تغير لون بشرتنا، تغير لون بشرتنا، تساقط زهر روضتنا، تهاوى سحر ماضينا، تغير كل ما فينا، تغيرنا. زمان كان يسعدنا، نراه الآن يشقينا، نراه الآن يشقينا، وحب عاش في دمنا، تسرب بين أيدينا، وشوق كان يحملنا فتسكرنا أمانينا، ولحن كان يبعثنا إذا ماتت أغانينا. تغيرنا، تغيرنا، تغير كل ما فينا، وأعجب من حكايتنا، تكسر نبضها فينا، كهوف الصمت تجمعنا، دروب الخوف تلقينا، وصرت حبيبتي طيفا لشيء كان في صدري، قضينا العمر يفرحنا، وعشنا العمر يبكينا، غدونا بعده موتا، فمن يا قلب يحيينا.
العين اسمعي
بنيتي،
نصيحتي في النصح وامر المستحب
بنيتي،
بنيتي يا بؤرة العين اسمعي
بنيتي،
نصيحتي في النصح وامر المستحب
بنيتي،
إن الحياة تاجنا فاستمسكي بالتاج والأخلاق يا نبع الأدب، بالتاج والأخلاق يا نبع الأدب السوء التي تمنح من تصحبها شر لقب
بنيتي،
وإن فعلت فعلها فلتعلمي أنك قد أشعلت في قلب اللهب، أنك قد أشعلت في قلب اللهب شارب الصيد الحديد يبقى في نصب، فشرب الصديد يبقى في نصب. حروفها من الذهب من الذهب.
أهلا لكم مستمعينا في كويت اف ام، ضيفتنا في هذا اليوم برنامجكم نقطة نظام الأستاذة حياة الياقوت. أستاذة حياة، تكلمنا عن عشري، وتكلمنا عن الموقع، وتكلمنا عن آصف المنطقة، ولكن ما تكلمنا عن الكتاب والمثقفين الذي أثروا في كتابات حياة الياقوت.
سؤال صعب هذا، يعني لا تسألني بمن تأثرت حياة الياقوت، إنما اسألني كيف تأثرت حياة الياقوت. أنا أؤمن بأن، يعني لا أؤمن بسياسة تقديس الكاتب، إنها بسياسة قراءة المكتوب. يعني إذا تأثرت بشيء غالبا تجدني أشير أقول قرأت مقالة، ولا أقول قرأت لفلان. يعني مشكلتنا في العالم العربي القراءة العاطفية، أنك ترتبط وتقرأ لكاتب، ثم إذا خذلك وقال شيء في يوم من الأيام تنقلب عليه وتزعل منه وتقول خلاص ما راح أقرأ له، تنسى كل شيء عنه. لذلك أؤمن أكثر بالقراءة العقلانية، القراءة التساؤلية، محاكمة النص بدلا من الارتباط بكاتب أو اسم معين.
إذن أستاذ حياة الياقوت، أنت كلام عن أحلى مقالة قرأتيها مثلا، أو أحلى كتاب قرأتيه. إذا أنت ما تبين تجاوبين على الكاتب، نتكلم على الأقل على المضمون. مقالة أو 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 كتاب أثر فيك أو أضاف شيء إلى حصيلة حياة الياقوت الثقافية؟
أحلى ما يؤثر فيني هو كتاب كتب بصدق وتزامن مع لحظة كنت أحتاج فيها هذه المعلومات، أحتاج فيها هذه الخبرة. يعني الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يقول، يعني سأستعير ليس فقط العقول أو الأفكار التي يمكن استعارتها، من أيضا العقول التي يمكن استعارتها، وهذا عن طريق القراءة. يعني فأجمل كتاب قرأته هو كتاب مكنني من استعارة عقل هذا الشخص الذي كتبه.
وشنو هذا الكتاب؟
لا أي كتاب، ممكن ينطبق على أي كتاب.
طيب. أستاذ حياة، نتكلم عن أسباب نجاح أو فوز موقع ناشر الإلكتروني بجائزة الشيخ سالم علي المواقع الإلكترونية. يعني هو موقع قد يكون محتوى جيد ومحتوى مميز، ولكن ممكن ما ينجح كجائزة كموقع منتشر بين الناس. هناك الكثير من المواقع الجميلة ومحتواها جدا رائع، ولكنها غير منتشرة، يمكن أنها ما تناسب الكثيرين. لكن موقع ناشري فاز بجائزة أفضل موقع لجائزة الشيخ سالم علي الصباح. فنتكلم عن فوز هذا الموقع بالجائزة هذه.
عم لله الحمد، في عام 2005 شرف الموقع بالفوز بهذه الجائزة، وأيضا بجائزة غراس إلكترو الثانية، وحظي أيضا في عام 2003 بجائزة تشجيع من سمو وزير أو من سعادة وزير الإعلام. ما يميز ناشري هو مفهوم الصدقة المعرفية أو الوقف المعرفي، بمعنى أنه لديك بركة أو نهر من المعلومات والمعارف، وهي متاحة مجانا لأي قارئ في أي دولة كانت، مجانا من غير رسوم. وبالتالي هو بمثابة وقف. طبعا احنا تعودنا الوقف دائما شيء مادي، تعودنا على الصدقة أو الزكاة أنها دائما شيء مادي. طورنا يعني في ناشري هذا المفهوم، وجعلنا حتى المعلومات وقف وصدقة، لأن ببساطة لها قيمة سوقية. يعني أنت عندما تشتري كتاب أو جريدة أنت لا تدفع ثمن الحبر والورق، إنما تدفع ثمن المعلومات. فكيف نزكي على أموالنا ولا نزكي على معارفنا؟
يعني ذكرتيني، ودنا نتوجه بالشكر للأستاذ عبد العزيز سعود البطين على كذلك جعل وقف مكتبة عبد العزيز سعود البطين الثقافية، وهذه المنارة الثقافية في الكويت التي تشع ثقافة في كل مكان في العالم. إذن يعني هذا مجرد إطراء لهذه الجهود. أنت تكلم عن لو جيت لك أنا شخصيا في برا البرنامج، قلت أستاذ حياة أنت من الكتاب الذين يشدون انتباهي، ولديك بعض المهارات أو لديك بعض المهارات اللي تستطيعين فيها أن تشد انتباه أي قارئ، فعلميني هذه هي المهارات. شنو هذه المهارات اللي يستطيع أي كاتب أو لازم كل كاتب يتميز فيها عشان يقدر يشد القراء؟
أنا أقول الكاتب لازم يكون نفس الملاكم، عارفين ملاكم محمد علي كلي عنده مقولة شهيرة يقول يجب أن تتحرك كالفراشة وتلسع كالنحلة. الكاتب يجب أن يكون كذلك، يتحرك كالفراشة، يطرح أفكاره بسهولة، ولكن عندما يأتي لوقت اللسع يجب أن يلسع كالنحلة.
كل كاتب يجب أن يلسع، شو نقصد بيلسع يعني؟
الكاتب يجب يعني حتى تكون أمور واضحة يجب أن يكون لديه رسالة ويعرف بالضبط ما هي رسالته، وأيضا أن يكون لديه جمهور مستهدف ويعرف ما هو جمهوره، ويجب أن يعرف أن يوازن بين الأمرين. بمعنى إذا ساق إلى الجمهور والجمهور عاوز كده سيخسر، وأيضا إذا ساق إلى الرسالة وبدأ يكتب أشياء لا يفهمها إلا علية القوم ولا يفهمها ربما إلا هو، أيضا سيخسر. يجب أن يوازن بين الأمرين.
نعم أستاذ حياة، في موضوع آخر، الكثير من المثقفين عندما يكتبون أي مقال أو أي كتاب، يعني أنا قرأت بعضهم خصوصا الرواة أو المؤرخين يتباكون على التاريخ، يذكرون التاريخ الماضي بشيء من الجمال، وممكن لو احنا كنا في الماضي نقول ان هذا او هذا الحاضر هو حاضر سيء، مثل ما احنا اليوم في الكثير منا يندب هذا الحاضر، ممكن بعد سنه نقول الله السنه اللي طافت كانت سنه وايد حلوه يا ليت ترجع. فوين موقع الماضي والتاريخ، او مثل ما نقول احنا زمان اول يعني، في حياه المؤرخين؟ هل هم فعلا يعيشون في الماضي ويكتبون للماضي؟
لا، هو التاريخ جميل يعني، ومن يتعامى عن التاريخ شخص غير عاقل، ولكن لا يجب أن يصل يعني تصل المسألة إلى مسألة ما تسمى يعني النوستالجيا، التوق غير الطبيعي للماضي، والله أول كان أحسن، يريت تعود أيام زمان، يريت ونتم يعني مثل الشخص المفلس اللي يقول والله جدي كان مليونير، لكنه في النهاية هو مفلس. فيعني يجب أن نعيش في الواقع ولكن نستلهم من الماضي، يجب أن يعني أن نكون موقنين أننا نعيش في واقع ويجب أن نغير فيه، يجب أن نفعل شيئا، ولا مانع من اللجوء إلى الماضي للاستلهام وليس للبكاء.
نعم يعني لو قلنا لو تذكرنا زمان أول، يمكن الناس تعتقد بأن الماضي جميل لأنها يعني نست شدة الماضي وفقط تتذكر حلاوة الماضي، فعشان كذا احنا دائما نقول يعني الله يا زمان أول تذكرتك يا زمان أول.
نشيدة مبدعة.
أوكي طح تعمل
ذكرت الناس بالديرة ومبدى الجار والجيرة، وناس من بساطتها تجيك بعالي السيرة. ذكرت الناس بالديرة ومبدى الجار والجيرة، وناس من بساطتها تجيك بعالي السيرة. ذكرت الوقت وطباعه وجو الطيب وانواع، بالعز وسل من معتلي بالعز، في كل لحظة في كل ساعة في كل لحظة في كل ساعة.
ذكرت الهمسة والكلمة وثقل القول والحكمة ومبدأ الدين والدنيا ومعنى العيشة والقسمة. ذكرت الهمسة والكلمة وثقل القول والحكمة ومبدأ الدين والدنيا ومعنى العيشة والقسمة. ذكرتك والذكر عالي مدامك اسما غالي. تربى في وسط قلبي مع حلي وترحالي مع حلي وترحالي.
أعود لكم مستمعينا مع برنامجكم الأسبوعي نقطة نظام. هذه الحلقة معنا هذه الضيفة الرائعة الأستاذة حياة الياقوت. نذكركم بأرقام الهواتف 2419-302. إذن تقبلوا تحياتنا ناصر مجيبل وعبد الله الجاسر. أستاذة حياة الياقوت, نتكلم عن موقع الأخلاق والأدب, أو نتكلم عن الأخلاق في كتاب في يعني في كتابات المثقفين الكويتيين أو في كتابات حياة الياقوت. ولما نتكلم عن الأخلاق نتكلم عن زرع الأخلاق في نفوس المراهقين والأطفال. أين هي هذه الكتابات منكم؟
أحمد شوقي يقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
ولكني أسأل حياة الياقوت وليست أحمد
شوقي. أنا أستلهم يعني من أحمد شوقي أمير الشعراء. طبعا كل كاتب عليه مسؤولية أن يعني بصراحة أقولها يروج للأخلاق, يعني يسوي ماركتينج للأخلاق. يعني نحن في عالم كل شيء صار فيه لماركتينج وترويج, فكيف لا يكون للأخلاق التي نحن مأمورون بها دينيا وأيضا اجتماعيا. لا يوجد إنسان عاقل يعني يختلف على أهمية يعني الأخلاق والقيم. وحتى اسمها القيم إنما سميت قيما لأن لها قيمة, حتى بالإنجليزي values لأنها شيء له قيمة, وبالتالي لا أحد يختلف على أهمية الأخلاق, ولكن نحن مقصرون.
نعم أستاذ حياة, كذلك نتكلم عن الكتابة للطفل, وأنا أعتقد بأن هي من أصعب أنواع الكتابة للطفل. هل مريتي في هذه التجربة أنك تكتبين للأطفال قصص أو يعني أشياء بسيطة؟
أنا كتبت مجموعة من القصص القصيرة أو القصص القصيرة, قد تكون موجهة للفئة الأكبر من الأطفال, ولكن في منتقى الأوج الفائت كان لدينا حلقة نقاشية عن أدب الطفل الواقع والمأمول. استضفنا الأديبة أمل الرندي والدكتور طارق البكري وتحدثنا عن شؤون وشجون الكتابة للطفل.
نعم أستاذة حياة, من الأشياء اللي خلتني متوتر في هذه الحلقة هو كتابك من ذا الذي قدد البيان. أول شيء شنو يعني من ذا الذي قدد البيان؟
أول شيء أعتذر يعني على توتيرك, كان قصدي من ذا الذي قدد البيان هو كتاب. أول
شيء أبي معنى, لا مو الكتاب, أبي معنى قدد جملة من ذا الذي قدد البيان.
طبعا قدد معناها شقق, وفي سورة يوسف إن كانت قدت قميصه من قبل يعني شقت, فقدد معناها شقق. والبيان هو اللغة العربية, ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان إلى سحرة.
يعني نقدر نسمي من ذا الذي شقق البيان,
من ذا الذي شقق اللغة العربية المسكينة.
يعني هذا الكتاب هو كأنه خواطر فيه صور وتعليق على هذه الصور, أخطاء نحوية صح؟
نحوية
أخطاء نحوية, وفي الإعلانات في كثير من الأشياء, وممكن حتى تكون في أخطاء للإعلاميين. شنو الشيء اللي شدك أنك تكتبين هذا الكتاب؟
والله حالة النرفزة يعني إذا جاز التعبير, عندما يعني أقود سيارتي وأرى إعلانات هكذا تقفز أمامي وفيها أخطاء لغوية، عندما أفتح الجريدة وأرى أخطاء لغوية، عندما أرى لافتات الطريق يعني ويكون فيها أخطاء لغوية، أقول هل هذه فعلا يعني لغة القرآن الكريم التي نحن مأمورون بإجادتها، يعني هكذا نقددها؟
وما هو الصدى هذا الكتاب؟
والله الحمد لله ما توقعت يعني الصدى كان الاهتمام به كبير، يعني ربما لأنه كتاب مصور يعني أكثر منه كتاب مسطور، يعني هنالك صورة وهنالك تعليق نصي بسيط يشرح الخطأ وتصويبه، وبالتالي هو قد يكون موجه أيضا لفئة، يعني تكلمنا قبل قليل عن الأطفال، أيضا قد يتوجه للأطفال والكبار على حد سواء.
أستاذة حياة، توجهتي إلى كتابة الكتب الإلكترونية وبالأحرى كتاب فوق السرب، أو إذا أبي يعني أنا رفزت شوي مثل ما نحن سلفين نقول مثلا فوق السرب، صح؟
فوق سرب الطيور،
فوق سرب الطيور، صح، فوق سرب الطيور.
لا هذه لازم نرجع للمعجم، بس شكلها المرة تعادل.
زين، ليش لجأتي إلى طرح هذا الكتاب في الإنترنت فقط وما تواجهتي أن أنت تطبعينه وينزل في السوق مثل كتاب من ذا الذي شقق البيان؟
أوكي. طبعا فوق السرب جاء فترة قبل يعني من ذا الذي قدد البيان، كنت
في عام 2003،
فكنت لازلت أرى يعني في نفسي كاتبة مبتدئة، لم أكن أدري يعني هل سيتقبل الكتاب بشكل جيد إذا كان مطبوعا، زائد كنت أيضا في زخم بداية تأسيس ناشر يعني، ومتحمسة جدا لفكرة النشر الإلكتروني، فأردت بقول يعني قلت لما لا أبدأ بكتاب إلكتروني. نعم. وكان فوق السرب.
انتشار الكتب في الإنترنت أكثر ولا في الأسواق مطبوعة أكثر؟ كونش أنت عاصرتي التجربتين يعني؟
يعتمد على فئة القراء، ربما المراهقين والشباب الآن يميلون أو ليس لديهم فلنقل مشكلة مع الكتاب الإلكتروني، بينما الأجيال السابقة لا تزال يعني ترى حميمية الكتاب المطبوع وما إلى ذلك.
سؤالنا الأخير قبل الفاصل، شاركتي في كتاب Know the Prophet.
Know thy Prophet.
Know thy Prophet مكتوب.
هي لغة إنجليزية قديمة، thy بمعنى your يعني أعرف نبيك.
أعرف نبيك. أول شيء شنو طبيعة، أنا ما قريت هذا الكتاب حقيقة، لكن بس عندي معلومة أن أنت شاركتي في هذا الكتاب. أول شيء طبيعة مشاركتك في هذا الكتاب، هل في تأليف أو صياغة أو تعديل؟
فصل.
نعم، كتبتي فصل من هذا الكتاب. شنو كان يتكلم الكتاب بشكل عام، بعدين ننتقل حق الفصل اللي أنت كتبتي؟
هو الكتاب Know thy Prophet، thy كما قلت لغة قديمة، لغة شعرية يعني عرف نبيك. طبعا هو عبارة كتاب نشرته مجلة الجمعة، وهي مجلة صادرة باللغة الإنجليزية تتناول شؤون الإسلام. Know thy Prophet عبارة عن كتاب محرر يعني edited، بمعنى أن كل محرر يتكلم عن جانب معين. طبعا الهدف منه هو تعريف بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد هجمة الرسوم الدنماركية، للأسف يعني حتى لا تكون ردة فعلنا عاطفية، أردنا أن نقدم يعني في مجلة الجمعة شيء ملموس. دكتور إبراهيم بابلي هو محرر هذا الكتاب ودعاني لكتابة فصل.
شنو الفصل اللي شدك وكتبتيه في هذا الكتاب؟
أنا كتبت كتاب أو الفصل تكلم يعني عن موقف الرسول عليه الصلاة والسلام مع أهل الطائف عندما ذهب لدعوتهم وأدموا قدميه، دعا لهم بدل أن يدعو عليهم، فقلت هؤلاء أهل الدنمارك أيضا أدموا أقدامنا وأدموا قلوبنا، ولكن لماذا لا نعاملهم بمعاملة الرسول عليه الصلاة والسلام وندعو لهم وندعوهم أيضا؟ فالجهل يعني لا يذهب إلا بالتنوير وبالمعرفة، فماذا فعلنا؟
يعني أنت شدتيني إلى نقطة أخرى، يعني أنا ما بيتطرق للجانب ديني، ولكن كذلك هذا دور المثقفين، هناك الكثير من الناس من يلجأ إلى الدعاء على بدلا من الدعاء لي، حتى لو كان شخص ظالم، شخص يعني أنا من سيرة الرسول ما ورد على رسولنا دعا على شخص، إنما دائما كان يدعي لي أشخاص حتى لو كانوا يعني ضروب. فأين هي هذه التنويرة للمثقفين للمجتمع بأنها دائما نعامل السيئة بالحسنة؟ يعني هذا الكتاب أنا ما وصلني، فهل وصل ناس كثيرين وقرأوا هذا الفصل وغير من قناعاتهم؟
طبعا هو بالنسبة للكتاب كان توجه التوزيع كان توزيع مجانا في الدول الأوروبية، يعني ربما لأنهم معنيين أكثر بالقضية، ولكن أيضا نحن نحتاج يعني تنوير في هذا المجال. للأسف ثقافة تقبل الشخص المختلف، يعني دائما يقال الداعية شفوق، يعني يشفق على الآخرين.
استاذة حياة ناخذ فاصل ونريح شوي. يعني هجومي كان قوي ولا
لا؟ لا انت دائما هجومك محترف ما شاء الله.
اوكي ناخذ هذا الفاصل ونرجع مره ثانيه نكمل حوارنا مع الاستاذة حياة الياقوت الأديبة والكاتبة الكويتية مع برنامجكم نقطة نظام.
رسول الله
رسول الله
حبيب الله
حبيب الله
نبي الله
رسول الله
شفيع
عاد لكم مستمعين كويت اف ام وين ما كنتوا، ما زلتم تستمعون لبرنامجكم اسبوعي نقطة نظام، وضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة حياتي لاقوت الكاتبة والناشرة، ناشرة الإلكترونية. خلنا ناخذ هذا الاتصال أستاذة حياة. ألو.
ألو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمك الكريم؟
يعطيكم العافية. معك
علي الثاني. ونعم الله.
الله يحفظك.
أخالي تفضل مداخلتك مع الأستاذة حياة.
أنا في البداية أشكركم على هذا اللقاء الرائع جدا والمواد مع فعاليات معرض الكتاب المقام الآن في الكويت. وبهذه المناسبة أحب أذكر بأهمية القراءة. المعرض ربما الآن مفتوح إلى يمكن 10 أيام قادمة، وتجد فيه كثير من الزائرين، ربما الكثير لا يعرف أهمية القراءة وأهمية إقامة مثل هذه المعارض التي تجمع لك الكتب من أقطار العالم العربي كله لكي تكون بين أيدينا ننتقي منها ما نشاء. فنحن يعني بحاجة جدا إلى أن نعرف ماذا ننتقي من بين هذه الكتب، من بين هذه الأمواج المتلاطمة من الصفحات ومن الكتب. نحتاج إلى أن نعرف ماذا ننتقي. يعني عندما سئل فولتير من سيقود الجنس البشري، قال الذين يعرفون كيف يقرؤون. الذين يعرفون كيف يقرؤون هم الذين سوف يقودون الجنس البشري. المعارض فيها الغدر، فيها كتب السحر، فيها كتب الطبخ، فيها كتب الرجيم، فيها كتب الشعوذة، فيها كتب وخذ ما شئت من هذه الكتب.
أستاذ علي تسمح لي يعني بهذا السؤال؟
تفضل.
يعني احنا قبل لا ندعو للناس انهم يروحون المعرض، يعني مو من الأحرى والأجدى فينا نعلمها على الأقل شلون يقرأ في البداية كتاب. السؤال الثاني، وين دور المثقفين في مخالطة المجتمع؟ أنا شنو الفائدة؟ أنا أكتب كتاب وأدري أن ما حد راح يقرأ لأن ما حد يعرف يقرأ كتاب. أنا ما أقصد بأن ما حد يعرف يقرأ لأن الأمية، ولكن القدرة على أن أنا أنتمي للكتابة ويجذبني كتاب أصبحت يعني ضعيفة في بعض الناس. وين دور المثقفين هنا؟
إحنا بحاجة إلى أن نغرس عادة القراءة أن تكون عادة عند المجتمع. هذا ينبني عليه تغيير مناهج التعليم بحيث أن تكون هناك مواد للطلبة من بدايات مراحلهم الدراسية تعلمهم كيف يقرؤون، خصوصا لو رجعنا إلى تراثنا الإسلامي. يعني إحنا يكفي أن أول آية نزلت في كتاب الله تعالى هي قول الله تعالى اقرأ. إذن نحن أمة اقرأ. كلمة اقرأ هي أول كلمة خاطب فيها الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، كما يقول يعني سيد قطب رحمه الله، فأول خطوة خطاها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الدعوة هي كانت بإقرأ. وأول اتصال حصل بين السماء والأرض كان بكلمة إقرأ. يقول الشاعر من قول إقرأ بالرسول الهادي برأت لدينا رحلة الأمجاد، وأمام غار الصاء أشرقت الرؤى وتحفز التاريخ باستعداده. إقرأ محمد أنت خير مبلغ لكتاب ربك، أنت خير منادي. إذن تراثنا الإسلامي يسعفنا بأن نكون عادة القراءة لدى المجتمع. وكما قلت هذا المطالب فيه المثقفون، والمطالب فيه الدولة والحكومة بأن تكون ترسيخ هذه العادة في الأجيال منذ الصغر، حتى إذا ما حصلت مثل هذه المعارض نرى أن الناس تتهافت عليها أكثر من تهافتهم ربما على معارض الأطعمة أو على معارض السيارات.
نعم. أستاذ علي هل من كلمة أخيرة لأن الوقت بدأ داهمنا وفي متصلين؟
الكلمة الأخيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. نعم، المثقفون بحاجة إلى عزلة يجلسون فيها لصياغة أفكارهم ولتهذيب رؤاهم، لكن أيضا هم بحاجة إلى مخالطة المجتمع. العزلة الفكرية لها وقتها ولها زمانها المعين، كما البذرة هي بحاجة إلى أن تكون مختبئة في التربة في الظلام لكنها سرعان ما تخرج إلى الأرض. وإذا ظلت البذرة مختبئة في التراب فإنها لا قيمة لها حتى تخرج وترى النور. كذلك المثقف وكذلك كل من لديه علم عليه أن يخرج زكاة هذا العلم وأن يخالط الناس ويعلمهم.
شكرا لك أستاذ علي.
وشاكركم على التحدث.
مع السلامة. أستاذة حياة نرجع مرة ثانية حق يعني كلام الأستاذ علي يعني كان مناسب لموضوع الحلقة، وفعلا يعني قد تكلم عن أشياء في الصميم، لكن أرجع ممكن كمستمع عادي الحين وبدأ الموضوع يشدني وبدأ يظهر في ذهني سؤال، لماذا أقرأ؟ بكلمة واحدة أجيبيني على هذا التساؤل، لماذا أقرأ؟
حتى يكون لديك حياة أخرى، إنسان يعيش حياة واحدة،
حياة وهمية، حياة في الخيال،
ليس حياة وهمية، إنما أنت يعني عندما تقرأ كما قلت تستعير عقل شخص آخر، تستعير خبراته، تستعير أفكاره، فكما لو أنك عشت حياة هذا الإنسان في نفس الوقت وأنت تعيش حياتك، فما بالك لو قرأت لأشخاص آخرين وأكثرت من القراءة. طبعا القراءة بعناية وإتقان.
طيب ممكن هنا احنا نفصل في القراءة، هي ليست مجرد قراءة العين، ممكن تكون قراءة الأفعال، أن احنا مو بس نقرأ كتب، ولكن كذلك لما نقرأ كتب ونطبق اللي احنا قاعدين نقرأ. احنا انا يعني احنا ما سوينا هذه الحلقة وهذه الساعة وابن الأستاذة حياة الياقوت عشان بس نبين ان الأستاذة حياة الياقوت هي مثقفة، ولكن نبي نقول ما هو تأثير القراءة على سلوكيات الناس.
العرب لديهم مثل يقولون الأفعال أبلغ من الأقوال.
نعم،
فما نقرأ يجب أن يترجم بالأفعال.
هل نقول عن هذا الشخص فعلا هو شخص مثقف؟
لا، المثقف كلمة كبيرة، يعني ليس كل قارئ مثقف. المثقف شيء، الثقافة شيء أعمق من القراءة. الثقافة تشمل القراءة النقدية، يعني يكون لدى الشخص عقلية تساؤلية، ليست فقط مجرد يعني يسمونها عثة قراءة أو بوكورم، شخص يكثر من القراءة وفي النهاية لا يوجد فكر أو عقلية تتيح له الحياة مع هذه الأفكار.
أستاذ حياة، سؤالنا الأخير قبل لا نبدأ فقراتنا الثلاث اللي أخرناهم اليوم لآخر الحلقة، دورك كمحاضرة جامعية أو كأستاذة جامعية في جامعة الكويت، وأنت ما شاء الله في سن صغير تقدرين تتواصلين مع الطالبات أو مع الطلبة بشكل أسهل، دورك في زرع هذا المفهوم وفي غرس هذا المفهوم لدى طلبة جامعة الكويت، واللي احنا نعتبرهم هو الشريحة اللي تكون في أعلى الهرم خلال 10 سنوات ممكن هي اللي تقود البلد، فشان تزرعين في عقولهم بذرة القراءة؟
عندما أتعامل معهم أحس بأني فعلا أتعامل مع قادة المستقبل. الرسالة دوما التي أحاول أن أوصلها لهم أن المشكلة ليست، طبعا أنا أدرس في مجال علوم المعلومات والمكتبات، أن المشكلة ما عادت في قلة المعلومات، المشكلة الآن في كثرة المعلومات. والإنسان القارئ الجيد هو ليس بما يجمع إنما بما ينتقي.
طيب سأل حياة، نأخذ مع بعض هذا الفاصل. إذن مستمعينا، فقرتنا في هذا الأسبوع أو ترتيب هذه الفقرة راح تكون مع فقرة سالفتنا، ولكن اليوم مع الأستاذة حياة الياقوت.
هي تسمى معضلة السجين، وباختصار هي كان هناك شخص سجن في غرفة وطلب يعني أن يخرج من هذه الغرفة، فحاول يعني الشخص السجان كان شخص ذكي، فقال أنا سأمنحك فرصة، سأترك لك طريقة بإمكانك أن تهرب بها ولكن عليك أن تجدها. فبالفعل هذا السجين بذل جهده، حاول يحفر تحت الأرض عشان حتى يخرج، حاول التسلق إلى النافذة الموجودة في الأعلى، حاول بشتى الطرق، وبعد ذلك فاتت المهلة التي أعطاها له السجان، فقال له أنت مستحيل، يعني كنت تضحك علي أنك قلت لي أن هنالك مخرج، فقال له بلى كان هنالك مخرج، أنا تركت لك الباب مفتوحا لكن أنت تفكيرك كان مقولب، أنت لم تتوقع أن يكون الباب مفتوحا.
شكرا لك. مستمعينا كذلك فقرة الكتاب في هذا اليوم هو كتاب تكلمنا عنه، كتاب من ذا الذي قدد البيان في أخطاء وخطايا لغوية مصورة من تصوير وتعليق الأستاذ حياة الياقوت. يعني هو كتاب جميل جدا في أشياء يعني راح تشدنا، أشياء احنا ما كنا نلقي لها بالا، صح نلقي لها بالا. حلو، فجميل جدا هذا الكتاب. حتى كذلك في دعايات لشركات كبيرة للأسف هذه الدعايات تحتوي على أخطاء نحوية فادحة. أتمنى أن الكتاب الطبعة الجاية من الكتاب ما تكون صورتي فيه. هذا الكتاب من ذا الذي قدد البيان يصلح للناس المهتمين بالكتابة يصححون من طريقة كتابتهم، كذلك للإعلاميين في كثير من الأخطاء اللغوية للإعلاميين ممكن يستفيدوا منها في هذا الكتاب. الكتاب موجود في الأسواق أستاذ حياة. إذن شكرا لأستاذ حياة على كتابة هذا الكتاب.
شكرا لكم.
نقطة نظام كتابي. مستمعين إذا فقرة توب فايف في هذا الأسبوع، نقول النتائج ولا تحط فلاش أول جابر؟ خلنا نحط فلاش.
توب فايف لهذا الأسبوع.
توب فايف في هذا الأسبوع حق اللي شاركوا من خلال منتدى إنشاد.com راعينا الإعلامي على شبكة الإنترنت، ونوجه له كل الشكر على تخصيصه منتدى خاص لبرنامج نقطة نظام. في هذا المنتدى خصصنا تصويت أسبوعي للمنشدين بعنوان توب فايف، تقدرون تدشون وتصوتون من اليوم للأسبوع الجاي حول النشيد الأكثر نشيد تعجبكم. نقول لكم الترتيب من الأسفل إلى الأعلى. في المرتبة الخامسة كانت نشيدة أعماق السكون للمنشد أسامة صافي، حصلت على 7.69%. ونشيدة يواسيني وهي دويتو بين حمد الجابري ومنشد آخر حصلت على 96.69%، أتوقع أنها كانت الرابع والخامس مشتركة. وأنشودة أستغفر الله للمنشد أحمد الهاجري حصلت على 15.38%. والنشيدة في المركز الثاني كانت يكفي ما فيني كفى للمنشد إبراهيم السيد وحصلت على 30.77%، وكانت في المركز الأول. ما راح أقول النشيدة لكن راح أقول نسبتها 38.46%، وهي نشيدة شمس الوداع للمنشد حمود الخضر. خلنا نسمعها. مستمعين كويت اف ام، يعني مصادفة جميلة أن تكون نشيدة التوب فايف في المركز الأول تتكلم عن الختام وعن الفراق، ولكن بإذن الله فراقنا هذا لن يدوم، راح نلتقي معاكم في الأسبوع القادم. كل الشكر للأستاذة الكاتبة والأديبة الكويتية حياة الياقوت على قبولها دعوتنا في هذا اليوم. شكرا أستاذة حياة. حابة تقولين كلمة أخيرة للمستمعين؟
أشكركم وأشكر أشكرك أنت أخوي ناصر، أشكر مخرج الأستاذ جابر الجاسر وكتيبة الأعداد السارتان سارة الهندي وسارة العسكر والأخت العزيزة فاطمة المير. وللمستمعين أقول لهم نقطة نظام، الله استخلفنا بالعقل وهو أساس استخلافنا، أتمنى أن نلتفت له ونقرأ ونغذي هذا العقل.
نعم. أستاذة حياتي الياقوت شكرا لك. شكرا لك. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة في هذا اليوم. تقبلوا تحياتنا من الإعداد والتقديم ناصر المجيبل، وكذلك من خارج الاستوديو في الإعداد سارة العسكر سارة هندي وفاطمة المير، واستثناء في هذه الحلقة المخرج جابر الجاسر ما نستغني عن خدماتك، ونتمنى حق أخونا المخرج عبد الله القلاف يعني رحلة موفقة، رحلة عمل موفقة، راح يكون معنا الأسبوع الجاي. فاصل موسيقي. وكعادتنا في الختام نقول هذه المقطوعة الشعرية لشاعر فهد العسكر، وتنهدت بتنهدي وأثار في أعماقها ما قد أثار تنهدي، وهناك قمنا للوداع، ويا لها من ساعة فيها صفى لي موردي، مرت مرور الريح وأشواقي لها، من مسعفي لم نعد من منجدي، فلحسن حظي أنني لن أنصرف حتى أجدد الميثاق والموعدي. موعدة معكم يوم الجمعة القادم من الساعة 7 إلى الساعة 8 مع نقطة نظام.
نقطة نظام. قل ما تريد، أرسل بريد، أوصل كلام، وارفع يدك، شارك وقل نقطة نظام.
قبل سنتين كنت معاكم في نقطة نظام، لكن هالسنة نقطة نظامنا غير.
قل ما تريد، أرسل بريد، أوصل كلام، وارفع يدك، شارك وقل نقطة نظام. قل ما تريد، أرسل بريد، أوصل كلام، تنجيني قولا وحكم، تنجيني من درب الظلم، قد تسدي نصحا عابرا، فإذا بهذا الخير عم. تنجيني قولا وحكم، تنجيني من درب الظلم، قد تسدي نصحا عابرا، فإذا بهذا الخير عم. قل كلمة شيئا يسير، قلها فقد تحيي ضمير، شيئا يسير، قلها فقد تحيي ضمير، وتكون عونا وهدى في موقف صعب عسير. قل ما تريد، أرسل بريد، أوصل كلام، وارفع يدك، شارك وقل نقطة نظام.